أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في مضمون الآية وفي نظرة الشريعة الإسلامية للعبودية وفي ضرورة التوبة، نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة افتتحت بكلمة عبادي: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قد يطرح هنا سؤال، وهو أننا نجد أن بعض الآيات القرآنية تخاطب الإنسان بعنوانه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ أو يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأحيانا يخاطب الإنسان بالعبودية: يا عبادي إذا سألك عبادي عني. ربما يقال هنا بأن الله عز وجل إذا خاطب الإنسان بعنوانه قال يا أيها الإنسان، فهذا الخطاب فيه تكريم للإنسان، لأنه يحسس الإنسان بإنسانيته، يحسس الإنسان بأن له شخصية مستقلة يخاطب بها: يا أيها الإنسان. بخلاف ما إذا قال يا عبادي، فإن في هذا الخطاب احتقار للإنسان واستصغار للإنسان، لأنه يخاطبه بما أنه عبد، يخاطبه بما أنه مملوك. بينما الخطاب الأول: يا أيها الإنسان، يا أيها الناس، هذا فيه إشعار بأن للإنسان شخصية مستقلة يخاطب بها، بخلاف ما إذا قال يا عبادي، إذا سألك عبادي، يا عبدي، فإن في هذا احتقارا استصغارا لشأن الإنسان وشخصية الإنسان. فكيف يصدر من الله عز وجل مثل هذا الخطاب الذي يتضمن استصغارا واحتقارا للإنسان؟ هذا السؤال المطروح. ما هو الجواب عن ذلك؟ السر في تغيير الخطاب أن الله تارة يقول له يا أيها الإنسان، يشعره بإنسانيته يا أيها الناس، تارة يخاطبه يا بني آدم، يشعره بأصله أنك ترجع إلى آدم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وتارة يخاطبه بهذا اللفظ يا عبادي. هل في هذا الخطاب استصغارا للإنسان واحتقار للإنسان أم لا؟ نقول لا، هذا الخطاب، الخطاب بالعبودية للإشارة إلى أمرين. الأمر الأول التنبيه على مبدأ حق الطاعة. شلون مبدأ حق الطاعة؟ يعني الآن مثلا، هل على المرؤوس أن يطيع الرئيس؟ لا، ما لم يكن هناك عقد. ولذلك في الدول المتحضرة يقول لك هذه الطاعة عقد، يعني هناك عقد من خلال صناديق الاقتراع، من خلال صناديق الانتخاب. صندوق الاقتراع عبارة عن عقد بين المواطن وبين الرئيس. هذا عندما ينتخب رئيسا يجري عقدا بينه وبينه، يقول له أنا أنتخبك على أن تحمي حقوقي وتقوم بواجباتك تجاهي، وفي المقابل أنا أؤدي لك بعض الحقوق بعض الواجبات. اتفاق تبادل بين المواطن وبين المنتخب. صندوق الاقتراع عقد بين المواطن وبين المنتخب، أعطيك وتعطيني، تحميني وتحمي حقوقي، وأنا أيضا أؤدي لك بعض الحقوق وبعض الواجبات. فإذا ليس للرئيس حق على المواطن، ما إلى حق، إنما هي عقد بينهما، عقد تبادل الحقوق والواجبات، وإلا ليس له حق على المواطن. زين، ليس لإنسان حق الطاعة على إنسان آخر، فمن أين أتى حق الطاعة لله؟ ليش الله إلى حق الطاعة؟ الإنسان ما إلى حق الطاعة. لو كان الإنسان رئيسا، لو كان الإنسان شيخ عشيرة، ليس له حق الطاعة على غيره. لله حق الطاعة. لماذا؟ ما هو مبدأ حق الطاعة لله؟ إيش الله إلى حق الطاعة؟ مبدأ حق الطاعة هو المملوكية، بما أن الله خالق الإنسان مقتضى خالقيته مالكيته، فالإنسان مملوك لله. فبما أن الإنسان مملوك لله لأن الله خالقه، مقتضى الملكية أن لا يتصرف المملوك في شيء من نفسه إلا بإذن مالكه. وأنت مملوك، أنت وجودك مملوك، أنفاسك مملوكة، حياتك مملوكة، أعمالك مملوكة، أنت مملوك في جميع جوانبك وجهاتك. فبما أنك مملوك، والمملوك لا يتصرف بدون إذن مالكه، إذن عليك أن ترجع في سائر أعمالك وأفعالك إلى مالكك، ألا وهو الله عز وجل. من هنا جاء مبدأ حق الطاعة. إيش الله إلى حق الطاعة؟ لأنه المالك. ليس لإنسان على إنسان حق الطاعة، لأن الإنسان ليس مالكا. أما الله بما أنه الخالق إذن هو المالك،
وبما أنه المالك إذا ليس للمملوك أن يتصرف إلا بإذن مالكه. ما تقدر تتصرف حتى في نفسك. الإنسان يقول الله أنا أريد أن تحر خلص من نفسي. نفسك ليست ملكا له، نفسك ملك لله. نفسك، مشاعرك، أفكارك، أنفاسك، كل شؤونك ليست ملكا له، ملك لله عز وجل. وليس للمالك أن يتصرف، وليس للمملوك أن يتصرف إلا بإذن مالك. إذن هذه الآيات اللي تتلفظ بالعبودية تريد تنبهك على مبدأ حق الطاعة. لأنك عبد عليك أن تطيع، لأنك عبد يعني لأنك مملوك. يا عبادي يعني المماليك، إذا سألك عبادي يعني المملوكون، العبد هو المملوك. فعندما تعبر الآيات القرآنية يا عبادي إذا سألك عبادي يعني بما أنهم مملوكون لي لأني أنا الذي خلقتهم، فلذلك ثبت لي حق الطاعة عليهم. فلأجل التنبيه على مبدأ حق الطاعة عبر بهذا اللفظ عبادي وعبدي. الأمر الثاني، نفس هذا الخطاب عندما يقول يا عبادي أو إذا سألك عبادي أو عباد الرحمن أو عباد الله، نفس هذا الخطاب الذي تتصور أنت أنه احتقار لك، استصغار لك، أن الله يقول لك يا عبدي، بالعكس هو تحرير لك من عبودية أي شيء آخر. يقول لك أنت لست عبدا لأحد، فقط أنت عبد لمن خلقك. يا عبادي المدلول كما يقول علماء اللغة له مدلولان، مدلول مطابقي، مدلول التزامي. مدلول مطابقي أنك عبد لله، مدلول التزامي أنك لست عبدا لأحد سواه. يا عبادي يعني حرروا أنفسكم من كل عبودية، فأنتم لستم عبيدا لأحد، أنتم لستم مماليك لأحد، لستم عبيد إلا للذي خلقكم وصوركم. تحرر من عبوديتين، هناك عبوديتان ثقيلتان على الإنسان. عبودية الهوى، الإنسان عبد هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني قاعد يعبد هواه بدل أن يعبد مالكه الحقيقي، قاعد يعبد هواه. هواه يملكه، هواه يسيطر عليه، هواه هو الذي يأسره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، تحرر من عبودية الهوى وإلا فأنت عبد. شوف هذه في بعض مثلا لجان حقوق الإنسان يقول لك هذا الإنسان لابد أن يتحرر من كل عبودية، لكنهم لا ينصون على التحرر من عبودية النفس والهوى والغرائز، وهي أعظم عبودية من أي عبودية أخرى. إذن عندما ننادي كيف يعاملنا الله ويخاطبنا بخطاب العبودية، هو يخاطبك بخطاب العبودية ليذكرك بأنك لست عبدا لغيره، فلست عبدا لهواك ولا لغرائزك ولا لنفسك الأمارة بالسوء. والعبودية الثانية عبودية الإنسان للإنسان. شوف أحيانا يصل بالإنسان أن يكون عبد لإنسان آخر نتيجة خضوعه له، أحيانا خضوع المرؤوس للرئيس يصل إلى حد أن يكون شنو؟ عبدا ذليلا بين يديه.
وهذه العبودية أيضا عبودية مبغوضة، عبودية منبوذة تتنافى مع حرية الإنسان وكرامة الإنسان.
كرامة الإنسان في أن يتحرر من كل عبودية وأن يرجع إلى واقعه الذي هو فيه، وواقعه وحقيقته أنه عبد لله فقط وليس لغيره. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
المحور الثاني، إذا كان الله ينادي الإنسان بأن يتحرر من كل عبودية، وهو القائل عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، وكرامة ابن آدم أن يتحرر من كل عبودية، فلماذا أمضى الإسلام ظاهرة الرق؟ ظاهرة الرق اللي كانت سابقة على الإسلام، والإسلام ما أبدع ظاهرة الرق، هو موجود. ظاهرة الرقيق أن يملك الإنسان والإنسان، يصير الإنسان مملوك لإنسان آخر، يبيعه يشتريه يهبه. ظاهرة الرق سبقت الإسلام، لكن الإسلام أمضاها. الإسلام ما رفع ظاهرة الرق. أقول لك هذا يتنافى مع آيات القرآن. يعني إذا كان القرآن ينادي الإنسان بأن يتحرر من كل عبودية وأن لا يعترف بعبودية إلا عبوديته لله عز وجل، فلماذا أمضى الإسلام ظاهرة الرق؟ ألا يتنافى هذا مع نداء القرآن بتحرير الإنسان من كل عبودية؟ أو فقل بسؤال آخر، نحن عندما نقرأ قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، الله أعطى الإنسان كرامة، زين، وفي آية أخرى يقول: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. كيف يجتمعان؟ انت من جهة تقول الإنسان كرامة، ومن جهة أخرى تمضي ظاهرة الرفق، تقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. انت من جهة تقول ولقد كرمنا بني آدم، ومن جهة أخرى تقول فأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. يعني العبد يمكن تزويجه، يمكن للحر أن يتزوج أمة، زين، كيف من جهة للإنسان كرامة ومن جهة الرقيق معترف به، الرق معترف به من قبل الإسلام، كيف يجتمعان؟ هذا السؤال أيضا يحتاج إلى جواب، لفت لي جيدا. أولا، الإسلام والدين الإسلامي ما أبدع ظاهرة الرق، كما قلنا هي ظاهرة قديمة متجذرة في تاريخ الإنسان. الإسلام جاء وظاهرة الرقيق موجودة. لم يمكن الإسلام في بداياته أن يلغي ظاهرة الرق. ليش؟ لأن الرقيق كانت تقوم عليها حركة الاقتصاد آنذاك. الاقتصاد أصلا قائم على العبيد، أصلا الأحرار ما كانوا يشتغلوا، ما كانوا يعملون شيئا. التجارة قائمة على العبيد، الزراعة قائمة على العبيد، الرعي، الخبازة، النجارة، الحدادة قائمة على العبيد. عجلة الاقتصاد في المجتمع العربي آنذاك في الحجاز، في اليمن، في العراق، المجتمع العربي آنذاك عجلة الاقتصاد قائمة على عواتق الرقيق والمماليك، هم الذين يديرون عجلة الاقتصاد، حركة الاقتصاد آنذاك. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق، يعني أوقف حركة الاقتصاد، عطلها وإرجاعها بأن يحملها الأحرار، هذا الحر اللي قاعد ببيته يسمى ملاك، ملاك يملك، هذا الحر الطلع يقول لي انت اشتغل نجار، انت اشتغل حداد، انت رعى الغنم، انت الذي قم بالتجارة، الأمر غير ممكن في ذلك الوقت، غير ممكن أبدا. لو أن الإسلام ألغى ظاهرة الرق لكان إلغاؤه لظاهرة الرق تعطيلا لعجلة الاقتصاد، تعطيلا لعجلة وحركة التجارة آنذاك. لذلك هذه الظروف القاسرة والقاهرة منعت من إلغاء ظاهرة الرق، بقي يشذبها ويهذبها ويطوق منها ويقلم أظاهرها، ولم يمكنه إلغاؤها بشكل مباشر أبدا. هذا أول. ثانيا، الإسلام عندما قبل ظاهرة الرق بهذا المقدار قبله في أي فئة، يعني يصير مسلم رق لا يصير، يصير الكافر الذمي رق لا يصير. ولذلك الكتاب، أهل الكتاب، المسيح، اليهود الصابئة يعيشون في الدولة الإسلامية كمواطنين، وليسوا أرقاء، وليسوا عبيد، وليسوا مماليك، يعيشون كسائر المواطنين. نعم، في واحد يقول طيب ليش يأخذوا عليهم جزية؟ طيب المسلمين هم يأخذوا عليهم شنو؟ زكاة. شنو الفرق؟ الذمي ما يؤخذ منه زكاة، هي ضريبة يدفعها المسلم فتسمى زكاة، يدفعها الذمي فتسمى جزية، هي ضريبة واحدة، ضريبة للدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية آنذاك في عهد النبي محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
عندما أخذت الجزية الدولة الإسلامية تقول نحن نحمي المواطن ونوفر له حقوقه، لكل مواطن مسلم نصيب من خراج، راتب من الخراج، في مقابل حماية المواطن المسلم وفي مقابل تأمين راتب شهري له، نحن نطلب منه شنو؟ ضريبة. من المسلم ضريبة الزكاة، من الذمي ضريبة الجزية، هي ضريبة لا أكثر من ذلك، بل ربما تكون الجزية أحيانا أقل مقدارا من الزكاة. إذن هؤلاء ليسوا أرقاء، إذن وين الرقيق؟ في أي فئة؟ في فئة الكافر المحارب، يعني اللي يعلن الحرب على المسلمين هو الذي يسترق. الإسلام ما أقر ظاهرة الرق في أي فئة وفي أي شخص، لا، خصوص هؤلاء. إذا كان في معرض الحرب على المجتمع الإسلامي يخطط كما كان يصنع بعض المشركين، يخطط يكيد للمجتمع الإسلامي، يؤجج القبائل ضد الكيان الإسلامي، من كان في موقع الحرب مع المجتمع الإسلامي، من كان في موقع القتال للكيان الإسلامي، هو الذي يحل الإسلام شنو؟ استرقاقه من باب العقوبة. يقول بما أن هذا الإنسان خرج عن إنسانيته وصار محاربا للمجتمع وصار مهددا لحق الحياة للمجتمع. إذن مثل هذا الإنسان لا يستحق الحرية. ما دام يهدد الحياة للمجتمع الإسلامي فهو غير مستحق للحرية، إما أن يقتل وإما أن يؤسر. فإذا أسر أصبح شنو؟ رقا لمن أسره. إذن الاسترقاق لفئة خاصة وهي العدو المحارب مقابل استحلاله للدماء وإراقته لحق الحياة، في مقابل ذلك للمسلمين حق شنو؟ حق قتله أو استرقاقه لفئة معينة التي عبر عنها القرآن الكريم: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. وقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يعني لأنهم ظلموا هم يدافعون عن مظلوميتهم، وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا زين. ثالثا، لما تيجي تشوف الإسلام كيف يتعامل مع الرقيق بعد أن صاروا مسلمين، كيف يتعامل معه؟ يفطر الإنسان متعمد كفارة شنو؟ عتق رقبة. يقتل قتلا خطئي يعتق رقبة. مثلا كفارة العاهد يعتق رقبة. الإسلام وضع عدة كفارات هي شنو؟ عتق الرقاب، تشجيعا على تقليل هذه الظاهرة وتهذيبها، بل أعظم من ذلك. شوف، الإسلام رفع بعض المماليك جعلهم من علية القوم. عمار بن ياسر كان مملوكا، صار من أجل أصحاب النبي. يا عمار، تقتلك الفئة الباغية وآخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن. عمار بن ياسر كان مثل أعلى عند المسلمين للصدق، للأمانة، للوفاء بالعهد، وهو كان زنجيا، كان عبدا مملوكا، لكنه لما أسلم رفعه الإسلام وجعله من علية القوم ومن أجل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. بلال بن رباح الحبشي مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله. بل وأعظم من ذلك، أمهات الأئمة شنو؟ جواب من الإمام زين العابدين ما عدا الإمام الباقر. أم الإمام الباقر هي فاطمة بنت الإمام الحسن، ولذلك الإمام الباقر من هاشميين، يعني هو يرجع لهاشم من الأم ومن الأب. أبوه الإمام زين العابدين، أمه فاطمة بنت الحسن، ولذلك يقال الأئمة هم أبناء الحسين وأبناء الحسن أيضا، يعني الأئمة مو فقط من ذرية الحسين، أيضا من ذرية الحسن عليه السلام، لأنه من الإمام الباقر. وحتى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف كلهم من ذرية الإمام الحسن عن طريق الأم، فهم أبناء الحسين وأبناء الحسن أيضا. المهم، بعد الإمام الباقر أم الإمام الصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، أمهاتهم جواري. يعني كنا أرقاء جواري، أسلمنا دخلنا الإسلام، فتزوجهن الأئمة وأصبحوا أمهات لأئمة معصومين. نرجس جارية وأصبحت أما لخاتم الأوصياء قائم آل محمد. فأي إكرام أعظم من هذا الإكرام؟ الإسلام أكرم هذا الرقيق لما أسلم وصار صالحا أكرمه بأن جعله أما لإمام المعصوم، جعله أما لقائد الأمة. أي إكرام أعظم من هذا؟ زين، هذا ما يتعلق بالمحور الثاني للآية المباركة. نجي إلى المحور الثالث. عندما نقرأ ذيل الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأس، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه الآية بما تشعر به من حنان وعطف ورأفة بهذا العبد المذنب تحثه من جهة أخرى على التوبة، على الإنابة، على الرجوع لربه. الآية تقول الباب مفتوح، لا تيأس، الباب ما أغلق عليك، لا تيأس ولا تقنط، بادر لدخول الباب ألا وهو باب التوبة. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هنا نتحدث عن التوبة، أقسام التوبة، ضرورة التوبة. ما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع إلى الله بعد البعد عنه. إذا أذنب الإنسان تعد عن ربه، إذا تاب عاد إلى ربه. مو لازم يذنب، أحيانا الإنسان يخسر مقام روحي فيعوض بالتوبة. التوبة مو لازم عن الذنب. أحيانا مثلا أنا أترك النافلة ليلتين ثلاث، نتيجة لترك النافلة خسرت مقاما روحيا، أعوض هذا المقام بالتوبة. التوبة مو ضروري عن الذنب، قد تكون التوبة عن خسران مقام روحي. ولذلك قال القرآن الكريم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم ما أذنب ولكن خسر مقاما روحيا نتيجة الأكل من الشجرة، عاد إلى ربه، وعودته إلى ربه توبة. التوبة الرجوع إلى الله بعد البعد عنه، إما عن ذنب وإما عن خسران لمقام روحي. جيد، توبة على قسمين، توبة عابرة وتوبة نصوح. كلنا يعشق التوبة، كلنا يتوق إلى التوبة، لكن التوبة التي نتوق إليها ونعشقها، هل هي التوبة العابرة؟ هل هي التوبة المؤقتة؟ أم هي التوبة النصوح؟ نحن نعشق التوبة، نريد التوبة، لكن أي توبة؟ نحن نريد التوبة العابرة، أن نتوب ثم نذنب، ثم نتوب ثم نذنب، ثم نتوب ثم نذنب. لكن الله يريد منا التوبة النصوح، وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا عسى ربكم أن يغفر لكم ذنوبكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. المطلوب هو التوبة النصوح، والتوبة النصوح إيش سماها؟ نصوح يعني التي فيها نصيحة للنفس. أقول إنسان يغش الآخرين، أحيانا إنسان يغش من؟ يغش نفسه. تارة يغش الإنسان الآخر، يظهر للإنسان الآخر أنه أمين، أنه وفي، أنه مخلص له، وهو في الواقع يغشه ويخونه. وأحيانا الإنسان يغش نفسه، يظهر لنفسه أنه تائب، عائد إلى ربه. إذا أقبلت ليلة القدر أو ليلة الجمعة جلس يبكي، جلس يتحسر على ذنوبه، لكنه من داخله عندما يدقق في قرارة نفسه يجد أنه يغش نفسه، لأنه قد انطوى في داخله على رغبة الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. وقاعد يقول أنا تائب، يبكي ويتحسر ويتأسف على ذنوبه، لكن إذا فتشت داخله تجد أن هناك غشا وكذبا، لأنه في داخله قد انطوى على أنه سيعود للذنب مرة أخرى إذا سنحت له الفرصة. إذن هذه توبة غشوش، توبة كذوب، وليست توبة نصوح. التوبة الحقيقية هي التوبة المتضمنة لأن تتعامل مع نفسك معاملة الناصح الصادق المخلص لنفسك، فتقول أنا تائب فعلا لأنني عازم على أن لا أعود للذنب مرة أخرى. فالتوبة المشفوعة بالعزم على عدم العود هي التوبة النصوح، توبوا إلى الله توبة النصوح، مطلوب هو التوبة النصوح. لاحظ الأحاديث الشريفة التي تحثنا على التوبة. معاوية بن وهب يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال إذا صنع العبد الكبائر يتوب الله عليه؟ قال بلى، إذا تاب إلى ربه غفر الله له ذنبه وستر عليه. قلت وكيف يستر عليه؟ قال ينسي الملكين ما كان يكتبان عليه مما يأتيه من الذنوب، ويوحي إلى جوارحه وإلى البقاع التي فعل فيها الذنب أن لا تشهد عليه يوم القيامة. فيأتي يوم يأتي ربه كأنه يوم ولدته أمه، لا تشهد عليه جوارحه ولا البقاع التي لوثها بالذنب ولا رقيب يشهد عليه، لأن الله ستر عليه بعد أن تاب إلى الله توبة نصوحا. أيضا تلاحظ في رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام، قلت له سيدي نتوب ونذنب ثم نتوب ونذنب ثم نتوب ونذنب، فهل يقبل الله توبتنا؟ مع هذا التأرجح والتردد، هل يقبل الله توبتنا؟ قال نعم يا أبا بصير، أما سمعت قوله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه الأحاديث كلها تلح وتصر على التوبة، لذلك ينبغي للمؤمن اغتنام الفرصة أن لا تمر عليك لحظة إلا وكانت لحظة توبة، لحظة إنابة. ربما تكون هذه اللحظة لحظة الموت، فاغتنم فرصتك كي تكون لحظة توبة قبل أن تكون لحظة موت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا خلاص، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن العبد ليتوب إلى ربه قبل سنة فيغفر له ذنبه وإن السنة لكثير، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل موته بشهر فيغفر له وإن الشهر لكثير، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل موته بيوم فيغفر له وإن اليوم لكثير، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل موته بساعة فيغفر له وإن الساعة لكثير، وإن العبد ليتوب إلى ربه قبل أن تصل الروح إلى هنا، وأشار إلى حلقه، فيغفر له. إذن الباب مفتوح والفرصة مفتوحة، فلتكن اللحظة لحظة توبة قبل أن تكون لحظة فراق ولحظة وداع فيختم حياته بسوء الخاتمة. أجارنا الله وأعاذنا وإياكم من سوء الخاتمة. لماذا يذنب العبد ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب؟ لماذا يبقى العبد مترددا متأرجحا بين الذنب والتوبة، بين العقل والنفس، بين الشهوة وبين الضمير؟ لماذا؟ لعدة أسباب. سبب الأول أن كثيرا منا ربته الأسرة على عدم المبالاة. شوف، كثير من الأسر تربي أبناها على عدم المبالاة، يذنب الطفل يقول ما يخالف هذا ذنب أبي إن شاء الله ينفحي، زين. الطفل يرى أباه يذنب، يرى أباه يكذب، يرى أباه مثلا يغش، قد يسأل أباه يوم من الأيام ليش أبي أنت تكذب أو تذنب، يقول ما يخالف هذا ذنب صغير إن شاء الله إن شاء الله يمحى في المستقبل. عندما تعيش الأسرة جوا من عدم المبالاة، جوا من عدم العناية بالمسؤولية، جوا من عدم العناية بالأوامر الربانية، تسفر البنت الأب ما يركز على حجابها، ينحرف الولد الأب ما يركز على انحرافه. إذا عاشت الأسرة جو لا مبالاة من الطبيعي أن تترسخ اللامبالاة في نفس الإنسان، فكلما أذنب لا يرى لذنبه أثرا على حياته. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله إن المنافق إذا أذنب كان ذنبه كذبابة مرت على أنفه فأطارها بيده، يعني ما يعتني ذنب روح. وإن المؤمن إذا أذنب، لأنه يعيش روح المسؤولية، كان ذنبه كجبل أبي قبيس على صدره، يعيش ألم، يعيش حسرة نتيجة الذنب، نتيجة لسعة الذنب. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السبب الثاني، ربما الإنسان يحظى بتربية جيدة في الأسرة لكنه قليل الحياء من الله، يستحي من الناس لكنه لا يستحي من ربه، يجاهر ويتحدى الله بالمعصية ويتمرد على الله بالرذيلة. هذا إنسان يعيش قلة الحياة من الله عز وجل. ولذلك الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة يركز على هذه النقطة، أنا الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اشترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى. وفي دعائه أيضا يقول: كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟ لو ملك الإنسان حياة لما اقترف ذنبا، لما أصر على رذيلة، لما أصر على معصية. السبب الثالث: ضعف الخوف من الله. نحن نخاف من المجتمع أن يطلع على ذنوبنا، نخاف من الأصدقاء أن يعرفوا عيوبنا، نخاف من الوالدين، من الأسرة أن تطلع على فضائح أعمالنا، لكننا لا نمتلك شيئا من الخوف من الله. لو كان الخوف من المجتمع أو من الأسرة أو من الأصدقاء موجودا بيننا وبين ربنا لما أصررنا على المعاصي والذنوب، لكنا نقول كما قال القرآن: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نحتاج فعلا إلى إرادة التوبة. صوم رمضان هو تدريب عملي على التوبة. عندما يدرب الإنسان نفسه خلال 29 يوما على محاربة الطعام والشراب والملذات، هذا التدريب فليستغله الإنسان ليدرب نفسه على محاربة الهوى ومحاربة الشهوة ومحاربة النفس الأمارة بالسوء. أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. اقرأ مناجاة التائبين، هذه مناجاة 15 مناجاة للإمام زين العابدين، هي خير الأدعية. الإنسان إذا يواظب على 15 مناجاة، مناجاة التائبين، مناجاة الخائفين، مناجاة الراغبين، مناجاة الشاكرين، 15 مناجاة. إذا الإنسان يواظب على هذه 15 مناجاة في أيامه يحيي روحه، يصبح إنسانا نورانيا، يصبح إنسانا إلهيا، يصبح مصداقا للآية المباركة: أفمن كان ميتا فأحييناه. تحييك هذه المناجاة رغما عليك: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. مناجاة التائبين مناجاة عظيمة. إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك. يا أملي وبغيتي، ويا سؤلي ومنيتي، إلهي إن طردتني من بابك فبمن ألوذ، وإن نهرتني عن جنابك فبمن أعود. إلهي أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله توبة نصوحا فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهي إن كان قبح الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. كلما ابتهلت كلما تقربت كان نصيبا من القرب من الله. ويقول الإمام نفسه في دعاء أبي حمزة: وما لي لا أبكي ولا أدري إلى أين مصيري وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت وأرى نفسي تخادعني وأيامي تخاتلني وما لي لا أبكي أبكي لظلمة قبري أبكي لضيق لحني أبكي لسؤال منكرين ونكيرين إياي. كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين غضت عن محارم الله، وعين بكت من خشية الله، وعين بكت على أبي عبد الله. هذا باب من أبواب التوبة، هذا طريق من طرق التوبة: البكاء على الحسين، الندبة على الحسين، وعين بكت على أبي عبد الله. من ذكرنا عنده فسال من عينه مقدار جناح بعوضة غفر الله له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. أبا عبد الله تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلا بدم، ولا تبتل مني بالدموع الجارية. أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر الحجر كيف لا نبكي عليك. ونحن نتذكر الأطفال والأيتام وهم يدورون حول جسمك، هذه تضمه هذه تشمه، فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفاديه وأخرى تقبله وأخرى بفيض النحر أصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلله وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقل. سكينة تمسكت بجسد أبيها، كلما أرادوا أن يسحبوها تشبثت بجسد أبيها حتى نزل إليها طاغيتان من طواغيتهم صارا يضربانها بالصوت وهي تصرخ: أبا حسين يا بويا يا بويا نروح كلنا فدايا فداياك، خذني للقبر يا حسين وياك غاب يا ابويا وقعدتنا والله غاب يا ابويا يا قعدتنا وقول نسافر يوم يسدر رحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأبيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ليلة جمعة آخر جمعة من رمضان ورد عن الإمام الرضا من مرت عليه آخر جمعة من رمضان وقد تاب إلى ربه من ذنوبه جاء يوم القيامة مع الشهداء والصديقين. نسأل الله أن تمر علينا هذه الجمعة ونحن ممن أناب إلى ربه وتاب إليه. نقرأ الآية المباركة بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه
ويكشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه عشر مرات يا الله 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 باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم وفرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المؤمنين اللهم أعزهم بعزك وأيدهم بتأييدك. اللهم احفظ عتباتنا المقدسة اللهم احفظ مراجعنا الأعلام اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه
وعلى
في هذه
الساعة
وفي كل
ساعة
وليا
وحافظا
وقائدا
وناصرا
ودليلا
وعينا
حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.